بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال البيهقي: حديث سواد بن قارب، ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قراءة عليه، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفي بالكوفة، قال: حدثنا زياد بن يزيد بن بادوية أبو بكر القصري، قال: حدثنا محمد بن نواس الكوفي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجب أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا. قال: فبينا نحن كذلك، إذ طلع سواد بن قارب، قال: فقال له يا عمر: يا سواد، حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال سواد: فإني كنت نازلا بالهند، وكان لي رأي من
رأي
الجن وكان لي رأي من الجن. قال: فبينا أنا ذات ليلة نائم، إذ جاءني في منامي ذلك، قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل. قد بعث رسول من لؤي بن غالب، ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وأنجاسها، وشدها العيس بأحلاسها، تهوي إلى مكة
تهوي.
تبغي
نعم.
تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، واسم بعينك إلى رأسها.
بعينيك.
قالت: نعم، أحسن الله لك، واسم بعينيك إلى رأسها. قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال: يا سواد بن قارب، إن الله بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني، ثم أنشأ يقول كذلك: عجبت للجن وتطلع و
وطلابها
نعم أحسن الله عليكم عجبت للجن وتطلى بها، وشدها العيس بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قداماها كأذنابها، فانهض إلى الصفوة
قداماها،
منها.
والله
نعم
أعلم يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم.
وفيه نسخة
ليس
ثانية: ليس قدامها.
نعم ليس قداماها أو قدامها كأذنابها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، واسم بعينيك إلى نابها. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني، ثم قال: عجبت للجن وتخبارها، وشدها العيس بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة، وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. قال: فانطلقت إلى رحلي، فشددته على راحلتي، فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخرى، حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة، يعني مكة، والناس عليه كعرف الفرس. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت: يا رسول الله، قد قلت شعرا فاسمعه مني. قال: سواد. فقلت: أتاني رأي بعد
رأي
نعم نعم أتاني رأي
إلا إن كان فيه
رأي
كسرة تبقى رأيي. نعم.
أتاني رأي بعد ليل وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي، ثلاث ليال
ثلاث
أولوه
ليال
نعم. 3 ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، أشمرت عن ساقي الإزار ووسطت بي
تشمرت
الدعلب
عن ساقي الإزارة.
نعم. تشمرت عن ساق الإزارة ووسطت بي الدعلب الوجناء عند السباسم.
يزعلب الوجناء.
نعم. ووسطت بي الدعلب الوجناء عند السباسم، فأشهد أن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما جاء شيب الدوائب، وكل شفيع يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد ابن قارب. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه، وقال لي: أفلحت يا سواد. فقال له عمر: هل يأتيك رأيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتيني، ونعم العوض كتاب الله من الجن. ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين، مما يدل على وفادتهم إليه عليه السلام بعدما هاجر إلى المدينة، الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة، فقال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا محمد بن عدة المصري، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي، قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن. قال: أجل. قلت: حدثني كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشيه، وتركت فلم يأخذني أحد منهم، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا ابن مسعود. فقال: ما أخذك أحد يعشيك؟ فقلت: لا. قال: فانطلق لعلي أجد لك شيئا. قال: فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركني ودخل إلى أهله، ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لك عشاء، فارجع إلى مرجعك. قال: فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبي، فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الجارية فقالت: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعته وأنا أرجو العشاء، حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عسيب من نخل، فعرض به على صدري فقال: أتنطلق أنت معي حيث انطلقت؟ قلت: ما شاء الله. فأعادها علي 3 مرات، كل ذلك أقول: ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد، فخط بعصاه خطا ثم قال: اجلس فيها ولا تبرج حتى آتيك.
ولا تبرح.
لا، أحسن الله عليكم. اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل،
وماذا
حتى إذا
كتب
كان من حيث
عندك في النسخة؟
عندي بالجيم.
بالجيم؟ لا،
نعم
الخط فيها قريب. ولا تبرح،
نعم أحسن الله إليكم.
لا تغادر يا. نعم.
نعم. ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل، حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت العجاجة السوداء، ففرقت فقلت: ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أبرح مكاني الذي أنا فيه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعهم بعصاه ويقول: اجلسوا. فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح، ثم ثاروا وذهبوا. فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنمت بعدي؟ فقلت: لا، ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتي البيوت فأستغيث الناس، حتى سمعتك تقرعهم بعصاك، وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. فقال: لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم عليك أن يختطفك بعضهم، فهل رأيت من شيء منهم؟ فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرين بثياب بيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك وفد جن نصيبين، أتوني فسألوني الزاد والمتاع، فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة. قلت: وما يغني عنهم ذلك؟ قال: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت، فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة. وهذا إسناد غريب
عندك
جدا.
بالقاف أيضا صحيح؟
أين سيدنا؟
فلا يستنقي،
نعم، عندي بالقاف. نعم.
ليست يعني فلا يستنجي يعني.
لا لا، أحسن الله إليك.
آمين جميل.
وهذا إسناد غريب جدا، ولكن فيه رجل مبهم لم يسمى والله أعلم. قد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد: حدثني نمير بن زيد القنبر قال حدثنا أبي قال حدثنا قحافة بن ربيعة قال حدثني الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة، فلما انصرف قال: أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم ثلاثا، فمر بي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى.
فأسكت
نعم.
نعم
أحسن الله إليك. فمر بي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلها، وأفضينا إلى أرض براز، فإذا برجال طوال كأنهم الرماح مستشعرين بثيابهم من بين أرجلهم. فلما رأيتهم غشيتني رعدة أو رعدة شديدة، ثم ذكر
رعدة
نحو حديث ابن مسعود. نعم، غشيتني رعدة شديدة، ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم، وهذا حديث غريب والله أعلم. ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ ابن نعيم قال: حدثنا ابو محمد بن محيان قال حدثنا ابو الطيب احمد بن روح قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا الوليد بن بكير التميمي قال حدثنا حصين بن عمر قال: اخبرني عبيد بن المكتب عن ابراهيم قال: خرج نفر من اصحاب عبد الله يريدون الحج، حتى اذا كانوا في بعض الطريق اذا هم بحية تنثني على الطريق ابيض ينفخ منه ريح المسك. فقلت لأصحابي: امضوا
ينفح
أم أم مم. نعم، ينفح منه ريح المسك. فقلت لأصحابي: امضوا، فلست بمارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال: فما لبثت أن ماتت، فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها، ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها، وأدركت أصحابي في المتعشى. قال: فوالله إنا لقعود، إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب، فقالت واحدة منهن: أيكم دفن عمرا؟ قلنا: ومن عمرو؟ قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما قواما يأمر بما أنزل الله، ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجل: فحمدنا الله ثم قضينا حجتنا، ثم مررت بعمر بن الخطاب في المدينة، فأنبأته بأمر الحية، فقال: صدقت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة. وهذا حديث غريب جدا والله أعلم. قال أبو نعيم: وقد روى الثوري عن أبي إسحاق
ذكروا
عن أبي
مثله عن
سعيد.
عمر بن عبد العزيز. نعم.
هي سيدنا هذه هي الحية، ولا هو سمى شخصا هناك
نفس
عمرا؟
القصة كده، نفس القصة، ولكن مع اختلاف الأشخاص وبعض الأحداث، وليس فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يعني، إنما كأن الهاتف الذي هتف بهم قال: كان آخر الوفد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به.
الله بي.
آمين.
قال أبو نعيم: وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه، وروى عبد الله بن أحمد والظهراني عن صفوان بن المعطل هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة، وأنهم قالوا: أما إنه آخر التسعة موتا الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. وروى أبو
وذكروا
نعيم
الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وقال بأنه عند البيهقي وحسنه البيهقي. الرواية كلها عن عمر بن عبد العزيز. نعم.
أحسن الله.
وفيه
وروى
رفع
أبو
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن مش هذا الحديث. فقل بينما عمر بن عبد العزيز يمشي إلى مكة بفلاة من الأرض، إذ رأى حية ميتة فقال: علي بمحفار. فقالوا: نكفيك، أصلحك الله. قال: لا. ثم أخذه فحفر له، ثم لفه في خرقة ودفنه. فإذا هاتف يهتف لا يرونه: رحمة الله عليك يا سرق. فقال له عمر بن عبد العزيز: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رجل من الجن، وهذا سرق، ولم يبق ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيره، وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تموت يا سرق بفلاة من الأرض، ويدفنك خير أمتي. قال ابن كثير: وقد روي هذا من وجه آخر، وفيه أنهم كانوا تسعة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن عمر بن عبد العزيز حلفه، فلما حلف بكى عمر بن عبد العزيز، يعني لقوله يعني: ويدفنك خير أمتي. وقد رجحه البيهقي وحسنه. هذا كله كلام ابن كثير في البداية والنهاية.
أحسن الله إليكم.
آمين.
وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن معاذ بن عبيد الله بن معمر قال: كنت جالسا عند عثمان بن عفان، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت بفلاة من الأرض، فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا، ثم قتل أحدهما الآخر. قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة، وإذ ينفح من بعضها ريح المسك، فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة، فلففتها في عمامتي ودفنتها. فبين أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله، لقد هديت. هذان حيان من الجن بنو الشعيبان وبنو أقيش التقوا، فكان من القتل ما رأيت، واستشهد الذي دفنته، وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجبا، وإن كنت كاذبا فعليك كذبك. فقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي طائفة من الجن، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، أي استمعوا، وهذا أدب منهم. وقد قال الحافظ، نعم سيدنا،
تفضل تفضل.
وقد قال الحافظ البيهقي: وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن مسلم به قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن فذكره، ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير كذا قال. وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري عن زهير بن محمد به مثله. وقوله تعالى: فلما قضي، أي فرغ، كقوله: فإذا قضيت الصلاة فقضاهن سبع سماوات في يومين، فإذا قضيتم مناسككم ولوا إلى قومهم منذرين، أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر، وليس فيهم رسل. ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا لقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عن إبراهيم الخليل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من مجموع الجنسين ويصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، ولم يذكروا بين يديه ولم يذكروا عيسى، لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وخليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه أول مرة، فقال: بخ بخ، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا. مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم يهدي إلى الحق، أي في الاعتقاد والإخبار، وإلى طريق مستقيم في الأعمال. فإن القرآن يشتمل على شيئين: خبر وطلب. فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه إلى ثقلين الإنس والجن، حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن. ولهذا قال: أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، قيل إن منها هنا زائدة وفيه نظر، لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل إنها على بابها للتبعيض، ويجركم من عذاب أليم، أي ويقيكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة، ولهذا قالوا هذا في هذا المقام، وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يدخل مؤمن الجن الجنة، لأنه من ذرية إبليس، ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة، كما هو مذهب جماعة من السلف، وقد استدل بعضهم بهذا بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر. وأحسن منه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء ما يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل، فلا أن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق نعم وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وما أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة، ولله الحمد والمنة. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا، أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا. وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم، هو يستلزم دخول الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار، فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار، ولو صح لقلنا به والله أعلم. وهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ولا خلاف أن مؤمن قومه في الجنة، وكذلك هؤلاء. وقد حكي فيهم أقوال غريبة، فعن عمر بن عبد العزيز أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة، وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها. ومن
وحولها
الناس من زعم،
وفي أرجائها.
نعم نعم
الربض
أحسن
يعني
الله إليك،
الوسط يعني.
نعم. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم، عكس
عفوا
ما
عفوا،
كانوا عليه.
البحبوح الوسط يعني، الربض الأرجاء.
نعم أحسن الله إليك. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون بني آدم، عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربون، وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضا عن الطعام والشراب كالملائكة، لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها. ثم قال مخبرا عنه: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به، وليس له من دونه أولياء، أي لا يجيرهم منه أحد، أولئك في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب، فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم. نجع سيدنا،
بناء بنفس معنى نجاح يعني.
نسأل الله عليه. ولهذا نجع في كثير منهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا كما تقدم بيانه. قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يقول تعالى: أولم يروا، أي هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي ولم يكرثه، نعم، أي ولم
يكرث
يكرثه،
يتعبه يعني.
نعم.
ومرت معنا في تفسير قول الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما ولا يكرثه.
أي ولم يكرثه خلقهن، بل قال لها كوني فكانت، بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة. أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال كما قال في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال: بلى إنه على كل شيء قدير. ثم قال
وطبع
متهددا:
يكرس
عندي نعم، ولم يكرثه.
نعم يعني بفتح الياء يعني،
نعم
يؤوده يكرسه. نعم إن شاء الله. نعم
نعم
والله أعلم.
أحسن الله، أحسن الله. ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أي يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قالوا: بلى وربنا، أي لا يسعهم إلا الاعتراف. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أي على تكذيب قومهم لهم، وقد اختلفوا في تعداد أولئك، نعم، وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال، وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى، وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل، وتكون من في قوله من الرسل لبيان الجنس، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا السري بن حيان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم طواه، ثم ظل صائما ثم قال: يا عائشة، إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة، إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها، ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم، فقال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، كقوله: وذرني والمكذبين
جزاك
أولي
الله على هذا
النعمة.
الحديث.
نعم، عندي قال: ورواه الديلمي في مسند الفردوس من طريق محمد بن الحجاج الحضرمي به.
فقط هكذا، ما في حكم.
نعم، عندي. لا، ليس فيها حكم.
نعم، جزاك الله خير. نعم،
ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، كقوله: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وكقوله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وحاصل ذلك أنهم استقصروا مدة لبثهم في الدنيا وفي البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها. وقوله بلاغ، قال ابن جرير يحتمل
هذه
معنى
زيادة
ذلك أحد. نعم
صحيح؟
نعم صحيح، زيادة. نعم،
نعم نعم
وقوله بلاغ، قال ابن جرير يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون تقديره وذلك لبث بل... نعم لبث بلاغ
وذلك كأنها لبس بلاغ.
أحسن الله إليك، وذلك لبث بلاغ، والآخر أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ. فيكون المعنى، يعني على التقدير الأول يكون معنى إيه سيدنا؟
يعني مقدار بلاغ.
أحسن الله إليك.
نعم.
وقوله: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي لا يهلك على الله إلا هالك، وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب، آخر تفسير سورة الأحقاف.
لحظة كده قبل ما نبدأ في الصورة.
نعم،
طيب يكمل الشريف.
نعم سيدي،
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة القتال وهي مدنية. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يقول تعالى: الذين كفروا، أي بآيات الله، وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها، ولم يجعل لهم جزاء ولا ثوابا، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وسرائرهم، وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم، وآمنوا بما نزل على محمد. عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم، جملة معترضة حسنة، ولهذا قال تعالى: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال ابن عباس: أي أمرهم. وقال مجاهد:
أي
عفوا، نعم،
أمرهم،
أحسن الله إليكم سيدنا، أي أمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب. وقد جاء في حديث تشميت العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم، لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي اختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم.
بالنسبة للمعنى اللي ذكره الإمام ابن كثير: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. وذكر معنيين، المعنى الأول كلام ابن جرير، يعني أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ، وذلك لبث بلاغ. فكمل المعنى في تفسير الطبري بيقول إيه: ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم. ذلك لبث بلاغ، بمعنى ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم. تمام.
نعم.
المعنى الثاني: هذا القرآن بلاغ. يبقى القرآن تبليغ، أو المدة التي يبقونها في الدنيا حتى يبلغوا أجله. تمام.
نعم سيدي.
لحظة، فيها زيادة كده الطبري أيضا. بسم الله. يقول: فيه وجهان، أحدهما أن يكون معناه لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ذلك لبس بلاغ، بمعنى ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجله. ثم حذفت ذلك لبس، وهي مرادة في الكلام اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليها. نعم.
أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خير.
يقول: والآخر أن يكون معناه هذا القرآن والتذكير بلاغ لهم وكفاية، إن فكروا واعتبروا فتذكروا. دول المعنيين.
أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم.
نعم جميل.
نعم. وقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا، أي أهلكتموهم قتلا، فشدوا الوثاق الأسارى، نعم الأسارى الذين تأسرونهم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقلل من القتل يومئذ، فقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين مفادة الأسير والمن عليه،
الآيات المخيرة.
عفوا سيد، أحسن الله إليكم سيد، أن هذه الآية المخيرة بين مفادات الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية رواه العوفي عن ابن عباس، وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج، وقال الآخرون وهم الأكثرون: ليست بمنسوخة. ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتله. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء، لحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن ابن أبي معيط من أسارى بدر. وقال ثمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تقتل أحسن الله عليكم سيد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وزاد الشافعي رحمه الله تعالى فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه المسألة محررة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم، حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب ووضعت الحرب أوزارها، وقلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن ابن نفير عن سلمة بن نفيل السكوني، نعم، عن سلمة بن نفيل السكوني به. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن ابن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح، فقالوا: يا رسول الله، سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قالوا: لا قتال. قال: كذبوا، الآن جاء القتال، لا يزال الله يرفع قلوب لا يزال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وعقر دار المسلمين بالشام.
عكرو
نعم عفوا أحسن الله إليكم سيدنا، وعقر دار المسلمين بالشام. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن ابن رشيد به، والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل كما تقدم، وهذا يقوي القول بعدم النسخ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلا إلى ألا يبقى حرب.
أنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألا يبقى حرب.
صلى الله عليه وسلم. كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألا يبقى حرب. وقال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها، حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم قال بعضهم: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار المحاربين وهم المشركون، بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل: أوزار أهلها، بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله عز وجل. وقوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة، في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في سورة براءة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجزامي: رجل كانت له صحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد 6 خصال عند أول قطرة من دمه.
ستة
نعم، عفوا، أحسن الله عليكم سيدنا. 6 خصال عند أول قطرة من دمه، يكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان. تفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر قال أحمد أيضا: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الكندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 6 خصال، أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وروي من حديث جماعة من الصحابة، وقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ورواه أبو داود، والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. وقوله تعالى: سيهديهم، أي إلى الجنة، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقوله تعالى: ويصلح بالهم، أي أمرهم وحالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، وحيث قسم الله لهم منها، لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا، لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة، كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك إذا كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة، ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له، فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة، فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه، وانصرف الملك عنه. ذكرهن ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضا، رواه البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. نعم، عفوا، صلى الله عليه وسلم. يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى: ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. ثم قال تعالى: والذين كفروا فتعسًا لهم. عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، وفي رواية: تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، أي فلا شفاه الله. وقوله تعالى: وأضل أعمالهم، أي أحبطها وأبطلها. ولهذا قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي لا يريدونه ولا يحبونه، فأحبط أعمالهم. وقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يقول تعالى: أفلم يسيروا، يعني المشركين بالله المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم، وأي ونجى المؤمنين من بين أظهرهم. ولهذا قال تعالى: وللكافرين أمثالها. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولهذا لما قال أبو سفيان: صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد، حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر فلم يجب، وقال: أما هؤلاء فقد هلكوا. وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوءك، وإن الذين عددت لأحياء كلهم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم ذهب يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يوم القيامة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام، خضما وقضما، وليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل
في معين واحد.
نعم، عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم قال تعالى: والنار مثوى لهم، أي يوم جزائهم. وقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة، أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقوله تعالى: من قريتك التي أخرجتك، أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال، التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج. نعم، ولولا أن ولو أن
ولو
المشركين
أن ما
نعم صلى الله عليه وسلم
لما
ولو
كان
أن
كلمة لم يخرجوني يعني. نعم
صلى الله عليه وسلم
نعم
ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
من عدا
من عدا على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية. صلى الله عليه وسلم.
نقفون إن شاء الله.
جزاكم الله خير سيدي.
جزاكم الله خير.
آمين ويا
سبحانك
رب.
اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.